ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. بلغنا في كتاب الحج الإخوة إلى باب محظورات الإحرام، يقول وهي تسعة، محظورات هذه تسعة. قال الأول حلق الشعر، فيحرم حلق أو قص أو نتف شيء من الشعر، بقى شعر الوجه، الرأس، بقية الجسد عموما، اللحية طبعا محرمة، وكذلك عليه الفدية فيها، لما روى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم، فقال له آذاك هوام رأسك؟ وجد القمل يتساقط عليه، قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. والمحظور الثاني قص الأظافر لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم، ومن قضاء التفث تقليم أظفار اليدين والرجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس وغيره من السلف، وهذا المحظور مجمع عليه كذلك بين عامة أهل العلم. ففي 3 من هذا 3 شعرات أو 3 أظافر دم، أي يجب في قص أو قطع 3 شعرات أو 3 أظافر فدية الأذى، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، لأن الثلاث جمع فتعلق بها الدم كربع الرأس. وفي كل واحد من الأظفار ومثله كل واحدة من الشعر فما دونه مد طعام وهو ربع صاع، لأن الصاع 4 أمداد، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاده قصيت. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الفدية في حلق الشعر أو تقليم الأظفار إلا إذا حلق المحرم من شعره أو قص من أظفاره ما يحصل به إماطة الأذى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في وسط رأسه، من ضرورة الحجامة أن تزال بعض الشعر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، فدل ذلك على أن حلق الشعر اليسير ومثل تقليم أظفار قليلة أن هذا كله لا يجب الفدية. هذا قول، يعني طبعا لا يجوز للمحرم عموما أن يحلق أو ينتف أو يقص ولو شعرة واحدة أو ظفرا واحدا بدون عذر، لأنه ممنوع من ذلك، لكن الفدية تجب متى؟ تجب على الصحيح فيما يحصل به إماطة الأذى، فإن لم يحصل فلا فدية عليه. قال وإن خرج في عينه شعرة، فهذه تؤذيه وتضره، إذا خرجت شعرة فقلعها، قال فلا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. أو نزل شعره فغطى على عينيه فقصه فلا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. أو انكسر ظفره فقصه، لا يستطيع أن ينزله إلا بالقص، فلا شيء عليه في ذلك كذلك، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. المحظور الثالث هو اللبس، لبس الرجل اللباس المخيط، والمخيط هو كل ما فصل على قدر عضو من الأعضاء، بحيث أن الإنسان عند لبسه له يدخل العضو فيه لأنه مفصل على قدر، سواء كان تفصيله بخياطة أو نشز أو غيرهما، ومن ذلك القميص الذي يلبسه الناس اليوم في بلاد الحرمين ويسمونه الثوب، ومن ذلك الجبة والفانيلا والإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل، والبنطلون والسراويل والكوت والبلط والمشالح ونحوها، ومن ذلك ما فصل على قدر كف الرجل كجوارب اليد، اللسوس والرباط الطبي مفصل على قدر اليد وغير ذلك، وما فصل على قدر القدم كالجوارب التي تسمى شراب وكالجزمات التي تسمى كنادر، والبوت والبستار والخف والرباط الطبي المفصل، كل هذا كل ما فصل على قدر العضو، هذا مجمع عليه. وعليه فإن من أحرم في قميص أو جبة أو غيرهما مما فصل على قدر عضو من أعضاء الإنسان أو لبس شيئا من ذلك ومحرم من أجل ألا تمنعه الشرطة أو ما، خلاص عليه هذه فدية. أما إذا لبس ما لم يفصل على قدر العضو فلا حرج عليه في ذلك، ولو كان فيه خياطة فلا حرج عليه في لبس رباط طبي، لف والحزام مثل هذه الأشياء، الساعات، النظارات، هذه الأشياء كلها لا إشكال فيه، إلا أن لا يجد إزارا فماذا يفعل؟ قال فليلبس سراويل، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني المحرم. ويدخل في هذا من كان في الطائرة ونسي ملابس الإحرام مع العفش، أو لم ينوي العمرة إلا في الطائرة ولم يكن معه ملابس إحرام، فإنه يلبس السراويل ويلف ثوبه أو شماغه أو غيرهما من الألبسة على ظهره وصدره حتى يصل إلى المطار فيشتري لباس الإحرام. قال أو لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. الرابع تغطية الرأس، تغطية الرأس طبعا يكون بملاصق، عمامة أو غطرة أو خرقة أو سجادة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات ومحرم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا متفق عليه مجمع عليه من أهل العلم. والأذنان كذلك، الأذنان من الرأس لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، والحديث هذا لا يصح. فتحرم تغطيتهما حال الإحرام كسائر الرأس. وبعض العلم قال بجواز التغطية وقالوا أن الحديث لا يصح وليس هناك شيء قوي يمنع، وحيث كان الأمر كذلك فلا بأس بتغطيتهم. أما وجه الرجل فيجوز له تغطيته، وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه غطى وجهه محرم وعليه، فيجوز للرجل لبس الكمامة التي تغطي الفم والأنف. الخامس الطيب في بدنه وثيابه، طبعا هذا بعد أن ينوي الإحرام ويلبي، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات ومحرم لا تمسه بطيب، اتفق عليه وهذا مجمع عليه. والهدف أنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون الذي فيه طيب، والذي يسمى الصابون المعطر، ولا معجون الأسنان الذي فيه طيب، ولا المناديل الذي فيها طيب، ولا أن يشرب القهوة الذي فيها زعفران لطيبه ورائحته. بعضهم يرى، وهذا والله أعلم هو الأقرب، أن المحرم لا يعني لا بأس لا حرج عليه في استعمال الصابون. الأولى أن يجتنب، لأنه لم يقصد للتطيب، لم يقصد لإزالة الوسخ وهذه الأشياء، لكنه لم يقصد للتطيب، وهذا والله أعلم هو الأقرب. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا مجمع عليه. فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، العالم النهي عنه، هذا مجمع عليه. والأهلي كذلك، الحيوان الأهلي كالبعير والشاء والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، لأنه ليس بصيد، والتحريم إنما ورد في الصيد، وهذا مجمع عليه. وما حرم أكله فلا شيء عليه، كذلك كل ما حرم أكله فلا شيء فيه، كالسباع والكلاب إذا قتلها يعني، الحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها، لأنها ليست صيدا وإنما حرم الصيد دون سواه. السابع عقد النكاح، فإذا كان الرجل محرما لم يجوز أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، إذا إن كان الرجل محرما لم يجوز أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز لغيره أن يعقده له، ذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليه، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، فإن عقد الرجل المحرم بنفسه أو وكيله على امرأة فإنه لا يصح منه. ومثله إذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فإنه لا يصح أيضا للنهي عنه كما في الحديث السابق، وأنه يقتضي الفساد. ولا فدية فيه، إما لا يصح ولا فدية فيه، لأنه أصلا كأنه لم يقع بطلا فلم يوجب الكفر. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى الجماع المحرم في الإحرام فكان حراما، فإن أنزل بها يعني أنزل المني بسبب المباشرة ففيها بدنة قياسا على فدية الجماع. وذهب بعض أهل العلم أنه يجب عليه شاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، طبعا هذا قياس على بقية المحظورات، وكان الأمر يعني أصح في هذا. قال وإلا ففيها شاء، إن باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية، ويذبح شاء أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. التاسع المحظور التاسع الوطء في الفرج، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجماع يدخل في الرفث، وهذا المحظور مجمع عليه. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد، هنا يفسد الحج ووجب المضي في فاسده، والحج من قبل لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، وطبعا هذا مجمع عليه إن عامة أهل العلم. ومن يقول أنه لا شيء عليه لأنه لم يصح في ذلك حديث، فهذا يعني من يتقول بهذا القول فهو لم يشم رائحة الفقه، إن كان هذا ثابت عن الصحابة وفيه إجماع عن أهل العلم، فكيف تقول أنه لم يثبت فيه شيء، كيف تقول أنه لم يثبت فيه شيء إلا إن كانت أقوال الصحابة لا عبرة بها عندك أو الإجماع لا عبرة به عندك. قالوا عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس، يعني إذا جامع فسدوا عليه بدنا عنهما. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاء قياسا على استمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل بجمع أن كل منهما لا يفسد الحج. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب عليه بدنا لثبوت ذلك عن ابن عباس، وطبعا كلام الصحابي الذي لم يخالفه غيره يعمل به. قال ويحرم من يحرم من التنعيم، يعني يجب عليه من جامع بعد التحلل الأول أن يحرم من التنعيم أو من أي مكان آخر من الحل ليطوف محرما، لأن إحرامه فسد، وجب أن يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وليطوف طواف الإفاضة محرما. وذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يلزمه تجديد الإحرام لعدم الدليل الموجب لهذا، وهذا هو الأقرب الله أعلم. وإن وطئ في العمرة أفسدها، عليه أن يتمها، وعليه شاه مما يجزئ في الأضحية، ويجب عليه قضاء العمرة بالإجماع، ولا يفسد النسك بغيره يعني بغير الجماع، بأي محظور من محظورات الإجماع إلا بهذا، محظورات الإحرام إلا بالجماع. قال: والمرأة كالرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال والمرأة كالرجل في جميع محظورات الإحرام السابقة، وهذا مجمع عليه، إلا أن إحرامها في وجهها فلا يجوز لها تغطيته حال الإحرام بملاصق، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المرأة إحرام في وجهها. صحيح أنه موقوف، ليس على المرأة إحرام في وجهها، وذهب بعض أهل عليه العمل أصلا، وذهب بعض أهل العلم لأن المرأة إنما يحرم عليها تغطية وجهها بلباس يعمل للوجه كالنقاب والذثام والبرقع والكمامة ونحوها، لما روى البخاري مرفوعا: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طبعا البرقع أقوى من النقاب، أما غير ذلك فيجوز المرأة أن المرأة تغطية وجهها به لعدم النهي عنه. هذا هو يعني الأقرب، الله تعالى أعلم. شيخ الإسلام يقول: ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز والاتفاق، وإن كان يمسه فصح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي في سترها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن السلم سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم كن يزدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. ولم ينقل أحد من أهل العلم عن السلم أنه قال: إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة. والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه، فإنه كالنقاب. قال: ولها لبس المخيط. تلبس ما تشاء، تلبس كل شيء، لم تنهى عن ذلك إلا الوجه والكفين. أما الوجه والكفان فلا يجوز لها لبس ما فصل لهما كقفازي اليدين وكالبرقع والنقاب وغيرهما كما سبق. كما يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الحيض فترة معينة حتى تؤدي طواف الإفاضة أو طواف العمرة إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها، سواء كانت هذه الأدوية من الحبوب أو الإبر أو غيرها للمصلحة في ذلك، ولأنه ليس هناك دليل يمنع من استعماله. هذا وإن كانت المرأة حائضا ولم تطف للإفاضة، إنه يجوز لها أن تستعمل الإبر التي توقف الحيض إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها، إذا توقف طهرت اغتسلت وطافت، إن لم يمكنها ذلك أو كان في ذلك ضرر عليها وكان محرمها لن ينتظرها، مع أنه يجب عليه الانتظار إذا لم يكن في ذلك ضرر كبير طبعا عليه، وكان الحجز في الطائرة سيفوتها انتظرت حتى تطهر، ولا يوجد حجز آخر أو يوجد حجز آخر لكن موعده متأخر عليها وعلى محرمها ضرر كبير في التأخر، ولا يمكنها أن تعود إلى مكة بعد فترة للطواف، فإنها تتحفظ وتطوف. لماذا قالوا؟ لأن هذا ضرورة. أنا اختيار شيخ الإسلام. باب الفدية. قالوا: الفدية على ضربين، أي أن الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام قسمان، أحدهما فدية على التخيير، يخير من فعل المحظور في أحد ثلاث أمور، وهي الفدية التخيير، فدية الأذى واللبس والطيب، أي تجب على من فعل أحد هذه المحظورات الثلاثة، فمن فعل أحدها فله الخيار بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أصع من تمر لستة مساكين أو ذبح شاة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والحديث كعب بن عجرة الصادق، وهو أمر مجمع عليه بين عامة أهل العلم، وقد قدر بعض أهل العلم المعاصرين الصاع بثلاث كيلوغرام من الأرز ومثله البر، لأن وزنه متقارب عليه، فيعطى كل فقير واحد ونصف كيلو جرام من البر أو الأرز أو نحوهما. وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، أي أن من قتل صيد ومحرم أو في حرم مكة يجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الأنعام، أو يقوم هذا الشبيه بدراهم، يقوم بدراهم بمال يعني، ثم يشتري بهذه الدراهم طعاما فيتصدق به على مساكين الحرم فيعطي كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مدين من الطعام يوما. قال: إلا الطائرة فإن فيه قيمته، أنه استثنى من الحكم السابق في الصيد ما إذا كان الصيد طيرا كالعصفور والخبار وغيرهما، فإذا صده المحرم أو صد في حرم مكة وجب على من صده إخراج قيمته فقط، لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام. قال: إلا الحمامة ففيها شاه، أي يستثنى من الحكم السابق في الطيور ما إذا كان الطائر الذي صيد حمامة، فإنه يجب على من صدها ذبح شاه لحكم بعض الصحابة بذلك، ولأن الحمامة تشبه الشاه في كونها تعب الماء عبا أي تشربها شبيهة بها في هذا، ولذلك فعليه شاه. والنعامة فيها بدنة لأن شبهها كذلك بها في الخلقة يعني، ويخير بين إخراج المثل للصيد الذي قتل يخرج ما يشبهه من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه بطعام، أي ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود، ثم يشتري بهذا النقود طعاما برا أو غيره فيطعم كل مسكين مدا، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وذهب بعض أهل العلم لأنه في حال اختياره الصيام أنه يصوم عن كل مدين يوما، وقد أفتى بذلك ابن عباس. الضرب الثاني، القسم الثاني من أقسام الفدية، فدية على الترتيب، وهي هدي المتمتع ومثله القراء يلزمه يلزم المتمتع ومثله القارن شاء، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وفدية الجماع، من فدية الترتيب كذلك فدية الجماع في الحج، فيجب على من جامع قبل التحلل الأول بدنه، وبينا ذلك قبل هذا، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة، إذا أنزل بسببها، إذا لم يجد بدنة وجب عليه صيام كصيام التمتع قياسا على من لم يجد هدي التمتع. وذهب بعض أهل العلم لأن الواجب عليه في حال المباشرة هو فدية التخيير، صيام أو صدقة أو نسك، هذا هو الأقرب. كذلك يجب على من لم يجد دم الفوات أن يصوم كصيام من لم يجد هدي التمتع، لثبوت ذلك عن ابن عمر. والمحصر وهو الذي منعه مانع من الوقوف بعرفة، كأن يمنعه عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو شدة زحام السيارات ولم يتمكن من المشي إلى عرفة لكبر سن أو غيره حتى طلع الفجر من اليوم العاشر، نحو ذلك يلزمه دم طبعا إن لم يكن اشترط، قول تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ويدخل في المحصر أيضا من حج دون أن يحمل تصريح حج فمنعته الشرطة من دخول مكة بإحرام فترك الحج، فإنه يجب عليه هدي إن لم يكن اشترط، لو اشترط خلاص لا شيء عليه. فإن لم يجد المحصر دما يذبحه فصيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هدي التمتع أو القراء. وذهب بعض أهل العلم أنه لا يجب الصيام على المحصر الذي لم يجد دما لعدم أمره صلى الله عليه وسلم من لم يجد هديا من الصحابة في الحديبية بالصيام. ومن قرر محظورا من جنس كأن تطيب أو لبس ثم لبس، تطيب ثم تطيب، لبس ثم لبس، قصر من شعره ثم قصر مرة أخرى غير قتل الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود، فإنه إذا فعل المكلف محرما يوجب إقامة الحد عليه وكرره، فلا يجب عليه إلا حد واحد بلا خلاف. ويستثنى من هذا كما سبق قتل الصيد، فمن قتل حمامة ثم قتل حمامة أخرى ومحرم أو في حرم مكة وجب عليه فديتان، لكل حمامة فدية سواء قتلهما في رميتين أو رمية واحدة، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ومثل الصيدين لا يكون مساويا لمثل أحدهم إلا أن يكون قد كفر عن فعل المحظور الأول، فإن عليه للثاني أيضا كفر قياسا على الحدود، فإنه إذا أقيم الحد ثم فعل ما يجبه مرة أخرى وجب إقامة الحد عليه مرة أخرى. وهذا الحكم في تقرر الكفارة لا خلاف فيه أصلا بين أهل العلم. وإن فعل محظورا من أجناس لكل واحد كفر، فطيب غطى رأسه مثلا وجب عليه لكل منهما كفر قياسا على الحدود إذا لم يكن فيها قتل، فإنها إذا كانت مختلفة تجب إقامتها كلها بلا خلاف. إذا كان فيها قتل يقتل وخلاص، لا يقوم عليه سوى القتل، يعني زنى وسرق وقتل فيقتل، يعني مش نقول له يقتل ثم يرجم ثم يقتل أو يجلد ثم يجلد، لا يقتل. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، هذا كلام مهم لأن هذه المحظورات فيها إتلاف فتجب فيها الفدية كمال الأدمي. وذهب بعض أهل العلم لأن الخطأ معفو عنه في هذه المحظورات، لقوله تعالى: ومن قتله منكم، وقيد بماذا؟ بالتعمد، قال: متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فأوجب الفدية على المتعمد، ومفهومه أن المخطئ لا جزاء عليه ويقاس على الصيد ما سواه من المحظورات، وهذا هو الأقرب. وسائر المحظورات لا شيء في سهوها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: قد فعلت، كما في مسلم. ومثلها: من ترك واجبا من واجبات الحج جهلا أو نسيانا، فالصحيح أنه لا شيء عليه في ذلك. قال: وكل هدي أو إطعام فأين يصرف، أين يذهب به؟ قال: فهو لمساكين الحرم، قول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحله الحرم. وقال عن جزاء الصيد: هديا بالغ ماذا؟ بالغ الكعبة، إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به، أي أن فدية الأذى كفدية حلق الشعر وفدية الطيب وفدية لبس المخيط ونحوها يجوز أن تفرق في الموضع الذي فعل فيه المحظور، لأمره صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما رخص له بحلق رأسه، وكان بالحديبية أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، تدل على أنها تجوز في مكان فعل المحظور. ولو كانت تجب في الحرم لأمره بذلك، كما أن هذه الفدية يجوز أن تفرط في الحرم أيضا. قال: وهدي المحصر ينحر في موضعه، الذي أحصر يعني منع من الحج، هذا الهدي يذبح في الموضع الذي أحصر فيه. قال: وهدي المحصر ينحر في موضعه الذي أحصر فيه الحاج، لقوله تعالى: فإن أحصرتم. قال: فما استيسر من الهدي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية هو وأصحابه نحروا هديهم. وإن تيسر للمحصر أن يبعث هديه للحرم فهذا طبعا أفضل ويجزئه. أما الصيام الصيام في كل مكان يجزئه في كل مكان، أي أن الصيام الواجب بسبب فعل محظور أو قتل صيد ونحو ذلك يصح في كل مكان، يصح في كل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، فلم يخصص بمكان معين بلا نزاع، ولكن تجب المبادرة إليه لأن الكفارات تجب على الفور كما هو معلوم. واستثنى طبعا مما سبق الصوم الواجب على المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهج، هنا يجب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال: فمن لم يتمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. أما السنة البقية طبعا صمها طبعا في وقت الحج أجزاءه حر، صمها في مكة، صمها في مكانه، صمها حين رجع، لا شيء في هذا. وإن صمها بعد رجوعه إلى أهله فهو أولى، الأولوية آتية من قوله تعالى: و7 إذا رجعتم، و7 إذا رجعتم. طبعا الخلاف قائم في قول الله تبارك وتعالى: و7 إذا رجعتم، فقيل إذا عاد حلالا وذلك بالتحلل الثاني، وقيل رجع عن الأماكن التي يعمل فيها أعمال الحج وانتقل عنها إلى مكان آخر. وأكثر الفقهاء على أن ذلك المراد به إلى أهله إذا رجع لأهله، الحديث ورد في ذلك ليس هذا موضع بسطها، ومنها حديث ابن عمر عند مسلم وفيه: و7 إذا رجع لأهله، وهذا هو الأقرب. وذكر بعض أهل العلم من السلف وغيرهم أن تأخير الصيام إلى الرجوع رخصة كالصيام في السفر في رمضان، فخفف عن الحاج أن يصوم إذا وصل إلى أهله لأن السفر مظنة المشقة، وهذا والله تعالى هو الأقرب. تفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، قولوا قول هذا وأستغفر الله العظيم.